لنتخيل هذا السيناريو للحظة، امتلاك حصة في أطول ناطحة سحاب في العاصمة، أو مثلاً مركزاً تجارياً ضخماً يعج بالمتسوقين في كل مكان،
أو حتى سلسلة من المستشفيات الحديثة، يعني أصول ضخمة جداً.
بالضبط، تخيل أن يتم تحصيل الإيجاعات من كبرى الشركات العالمية شهرياً وتتدفق الأرباح بهدوء إلى حسابك، وكل هذا بتكلفة تعادل بالكاد ثمن فنجان قهوة فاخر
أو وجبة غداء سريعة. نعم
صحيح، يعني يبدو الأمر للوهلة الأولى وكأنه خدعة تسويقية رخيصة أو إعلان مبالغ فيه، لكن في الواقع هذا التحايل المالي الذفي قلب المفهوم التقليدي للثروة رأساً على عقب،
وهو بصراحة تحول جذري في كيفية تعاملنا مع فكرة الأصول بحد ذاتها. لفترة طويلة جدا يعني كان المقياس الحقيقي للنجاح المالي هو امتلاك شيء صلب،
طوب وأسمنت.
100% طوب، أسمنت، مساحة من الأرض محاطة بأسوار، شيء يمكن للمرء أن يقف عليه ليثبت أنه حقق شيئا ما في حياته.
وهذا الحلم الكلاسيكي، وتحديداً في ظل أزمات التضخم الحالية وتآكل القوة الشرائية، أصبح يبدو كأنه فخ مالي أكثر من كونه إنجازاً.
أكيد، فخ مالي وإداري أيضاً.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع، وهذا بالضبط هو الدافع وراء هذه القراءة التحليلية المعمقة اليوم. نحن نغوص في مجموعة من المصادر التي تفكك عالم الصناديق الاستثمارية العقارية أو ما يعرف اختصاراً بالريتس.
نعم، الريتس.
الهدف للمستمعين ليس استعراض مصطلحات مالية معقدة، بل محاولة الإجابة على سؤال جوهري: هل الحلم التقليدي بشراء العقارات المادية أصبح استراتيجية قديمة ومكلفة؟
مقارنة بهذه الأدوات الحديثة؟ نعم، هذا سؤال مهم.
وكيف تعمل هذه الصناديق كبوابة خلفية تتيح لأي شخص الدخول إلى سوق العقارات دون التورط في كوابيس الإدارة؟
طيب، لفهم هذا التحول يجب أولاً يعني تفكيك الألم المرتبط بالاستثمار العقاري المباشر. الاستثمار في العقارات لطالما كان نادياً مغلقاً للأثرياء
بسبب رأس المال، أليس كذلك؟
بالضبط، لأنه يتطلب رأس مال ضخم جداً كدفعة أولى، وغالباً ما يرافقه التزام بديون بنكية تمتد لعقود طويلة.
وحتى بعد تجاوز عقبة التمويل تبدأ المعاناة الإدارية الحقيقية.
حدث ولا حرج، التعامل مع المقاولين، الضرائب، الصيانة الدورية والمستأجرين، هذا العبء الإداري يجعل الأصل الذي من المفترض أن يولد دخلاً سلبياً يتحول إلى
وظيفة ثانية بدوام كامل.
100% وظيفة مرهقة، وهنا تأتي الهندسة المالية لتقدم حلاً جذرياً عبر فكرة التسنيد أو تحويل العقار إلى أوراق مالية.
لحظة، فكرة الهندسة المالية هذه بصراحة غالباً ما تجعلني متشككة.
لماذا؟
يعني عندما يتم تحويل شيء ملموس كالعقار إلى أوراق مالية وأسهم، ألا تفقد العملية قيمتها الحقيقية؟ كيف يمكن أن أمتلك جزءاً من مبنى دون أن أمتلك أي سلطة فعلية عليه؟
هذا تشكيك في محله تماماً، وهو حاجز نفسي شائع جداً لدى الكثيرين، لكن لنفكر في الأمر من منظور الكفاءة التشغيلية.
كيف ذلك؟
التشبيه الأفضل هنا والذي قرأناه في المصادر يوضح الفكرة ببساطة. بدلاً من أن يقوم المرء بشراء مزرعة كاملة وتحمل عبء زراعتها وحصادها ومواجهة مخاطر تلف المحصول،
وهو ما يمثل شراء العقار المادي المباشر؟
صحيح، بدلاً من كل ذلك هذه الصناديق تشبه شراء سلة فواكه منتقات بعناية من قبل مزارع خبير، المستثمر يحصل على أفضل الثمار دون أي عناء في الزراعة.
تشبيه ممتاز بصراحة، يعني أنا أشتري الثمرة الجاهزة وأترك الطين والزراعة للمختصين.
100% الصندوق هو كيان قانوني يجمع الأموال من آلاف المستثمرين ويشتري بها عقارات مدرة للدخل، والمستثمر هنا يمتلك أسهماً،
وبالتالي يمتلك حصة نسبية من الأرباح الناتجة عن الإيجارات دون الحاجة للقلق بشأن صيانة المزرعة أو المبنى.
وهذا يقودنا إلى ميزة أخرى مهمة جداً، وهي تنويع المخاطر.
التنويع القطاعي والجغرافي.
نعم، الصندوق لا يشتري مبنىً واحداً فقط، بل يستثمر في قطاعات سكنية، تجارية، صناعية، وفي مواقع مختلفة لتقليل الخسارة.
حسناً، فكرة سلة الفواكه وتوزيع المخاطر تبدو مريحة، ولكن ما الذي يضمن أن هؤلاء الخبراء سيقومون فعلاً بتوزيع الأرباح بدلاً من تكديسها كرواتب لهم؟
سؤال جوهري.
يعني أين هي الآلية التي تجبر الصندوق على الدفع للمستثمر؟
ما يثير الاهتمام حقاً هنا هو الهيكل الضريبي والقانوني لهذه الصناديق. هذا هو المحرك الأساسي. في العديد من الأسواق العالمية تمنح هذه الصناديق إعفاءات ضريبية كبيرة.
إعفاءات ضريبية للشركات؟
نعم، ولكن بشرط واحد صارم جداً. يجب عليها أن توزع الغالبية العظمى من دخلها الخاضع للضريبة، والذي غالباً ما يصل إلى 90% مباشرة على المساهمين.
90%؟ هذه نسبة ضخمة.
ضخمة جداً، وتوزع في شكل أرباح نقدية، أي أن الصندوق يعمل كأنبوب مالي شفاف، يجمع الإيجارات ويمررها مباشرة إلى جيوب المستثمرين، متجاوزاً الازدواج الضريبي.
إذن الصندوق لا يمكنه قانونياً احتجاز الأرباح كما تفعل شركات التقنية الكبرى بحجة مثلاً الاستثمار في النمو.
لا، الأنبوب يجب أن يبقى مفتوحاً، وهذا يفسر لماذا توفر هذه الصناديق دخلاً دورياً منتظماً.
طيب، بالعودة إلى فكرة العقار المادي، ماذا لو أراد المرء تسييل أمواله فوراً؟ في العقار المادي، تسييل الأصل يعني عرض المبنى للبيع، مفاوضات طويلة
ودفع عمولات للوسطاء، وعملية قد تستغرق أشهراً وربما سنوات.
بالضبط، فكيف تحل الصناديق هذه المشكلة؟
هنا نصل إلى الميزة الأكثر ثورية، وهي السيولة. في العقارات المادية، الأموال محتجزة بالكامل في الجدران. لا يمكن للمرء ببساطة يعني بيع الغرفة الجلوس لتسديد فاتورة طارئة.
إما أن يباع العقار بالكامل أو لا يباع.
صحيح، لكن الصناديق العقارية المتداولة توفر مرونة مطلقة. أسهمها مدرجة في الأسواق المالية والبورصة، فيمكن بيع جزء من الحصة أو كامل المحفظة بضغطة زر واحدة،
وتحويلها إلى نقد سائل فورا، وهذا يغير قواعد اللعبة بالكامل.
تماما،
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. بما أن المزايا مغرية والسيولة عالية، هل كل هذه الصناديق تعمل بنفس الآلية؟
لا أبدا.
يعني المصادر التي بين أيدينا تشير بوضوح إلى تقسيمات تختلف عن الصناديق المتداولة اليومية. إذا كانت السيولة هي الميزة الكبرى، لماذا يتخلى أي شخص عاقل عن هذا التاج لصناديق مغلقة؟
إيه، هذا التساؤل يقودنا إلى فهم مفهوم مالي دقيق جدا يعرف بعلاوة السيولة.
علاوة السيولة؟
نعم، في الصناديق المتداولة الريتس يضطر مديرو الصندوق إلى الاحتفاظ بنسبة معينة من الأموال كنقد سائل.
لتلبية طلبات السحب والبيع اليومية من المستثمرين.
بالضبط، وهذا يعني أن جزءاً من رأس المال يكون معطلاً ولا يعمل في السوق. في المقابل، الصناديق العقارية المغلقة تعمل بشكل مختلف تماماً.
تجمع الأموال لفترة محددة، أليس كذلك؟
صحيح، تجمع الأموال وتغلق أبوابها لعدة سنوات، 5 أو 7 سنوات مثلاً، وتستثمر في مشاريع محددة.
ما يعني أنهم لا يخشون أن يطرق المستثمرون أبوابهم في صباح اليوم التالي مطالبين بأموالهم.
وهذا يمنحهم ميزة استراتيجية هائلة. يمكنهم ضخ 100% من الأموال في مشاريع تطويرية طويلة الأجل، مثل بناء أبراج سكنية من الصفر.
لكن ما هو المقابل الذي يحصل عليه المستثمر ليتنازل عن حرية الوصول لأمواله طوال هذه السنوات؟
المقابل هو العائد المتوقع الأعلى. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، المستثمر هنا يقبل بالتنازل عن السيولة المؤقتة مقابل الحصول على أرباح رأسمالية ضخمة عند انتهاء المشروع.
إنها مقايضة كلاسيكية إذن. توفير السيولة يكلف عائداً، والتخلي عن السيولة يكافأ بعائد أكبر.
100%، ولذلك الصناديق المتداولة تناسب من يبحث عن دخل سريع ومرونة، بينما الصناديق المغلقة هي أداة لمن يمتلكون أفقاً استثمارياً طويلاً.
إذن نحن لسنا أمام منتج واحد يناسب الجميع، وهذا ينقلنا إلى النوع الثالث المذكور في التحليل، وهو صناديق الدخل العقاري.
صناديق الدخل، هذه فئة مثيرة جداً.
يبدو وكأنها تستهدف فئة محددة لا تهتم بنمو رأس المال بقدر اهتمامها بتوليد النقد المستمر.
بالضبط، صناديق الدخل تتجنب تماماً مغامرات التطوير والبناء الجديد. استراتيجيتها تعتمد حصرياً على شراء عقارات مكتملة ومؤجرة بالفعل.
مؤجرة لجهات مضمونة يعني؟
نعم، لجهات ذات ملاءة مالية قوية مثل المقر الرئيسية للشركات الكبرى أو المراكز اللوجستية. الهدف الأوحد هنا هو التدفق النقدي المستقر لتوزيع أرباح دورية.
هذا النوع يشكل شبكة أمان مثالية للمتقاعدين مثلاً، أو من يبحثون عن دخل مستمر يدعم رواتبهم.
صحيح، دون الاهتمام بتقلبات أسعار العقارات على المدى القصير.
إذن ماذا يعني كل هذا في النهاية؟ فهم هذه الفروق حيوي جداً، لكن كيف يمكن ترجمته إلى خطوات عملية؟ إذا أدرك أحدهم أن هذه الأدوات تناسب خطته، فالخطوة التالية ليست الاندفاع الأعمى.
أكيد، الاندفاع الأعمى هو أسوأ شيء يمكن القيام به في الأسواق المالية.
التحليل يذكر تفصيلة مهمة، وهي أن الأمر لا يقتصر على فتح حساب تداول عبر التطبيق، بل يتطلب ما أسماه المصدر بالواجب المنزلي.
العناية الواجبة، نعم.
بصراحة، كيف يمكن لفرد غير متخصص أن يقرأ أداء صندوق يديره جيش من المحللين؟
العناية الواجبة لا تعني أن يصبح المستثمر خبيراً في تقييم الإسمنت والحديد، بل تعني القدرة على قراءة الهيكل الإداري للصندوق.
مثل ماذا تحديداً؟
الأمر الأول والأكثر خطورة هو رسوم الإدارة. الخبراء الذين تحدثنا عنهم لا يعملون مجاناً. تتقاضى هذه الصناديق رسوماً إدارية سنوية وأحياناً رسوم أداء.
وإذا كانت الرسوم مبالغاً فيها، فإنها ستلتهم جزءاً كبيراً من العوائد والتوزيعات.
بالضبط، مهما كان أداء العقارات ممتازاً. لذلك، الخطوة العملية هي التدقيق في هيكل الرسوم ومقارنته بالصناديق المنافسة.
طيب، وماذا عن السجل التاريخي للصندوق؟ هل هو معيار حقيقي يجب الاعتماد عليه؟
تي، السجل التاريخي لا يضمن المستقبل. هذا قانون مالي معروف، لكنه يكشف أسلوب الإدارة في وقت الأزمات. يسمح للمستثمر بفهم كيف تصرف هذا الكيان خلال فترات الركود.
بالإضافة طبعاً إلى مراجعة شروط الاشتراك وسياسة توزيع الأرباح وحقوق المستثمر.
ويجب أيضاً التدقيق في جودة الأصول. يعني الصندوق الذي يستثمر حصرياً في مراكز تسوق تقليدية يختلف عن صندوق يمتلك مراكز بيانات حديثة تخدم الاقتصاد الرقمي.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً جداً يفتح الباب للحديث عن المخاطر. لا توجد استثمارات ساحرة تنمو بلا انقطاع. ما هي الثغرات في هذه الصناديق؟
هناك دائماً جانب مظلم. العقارات، حتى وإن كانت مغلفة في أسهم مالية، ليست بمعزل عن التحولات المجتمعية والاقتصادية.
مثل تأثير الظروف الاقتصادية على الطلب. قرأت في المصادر عن تأثير ظاهرة العمل عن بعد. أليس هذا بمثابة زلزال للمباني المكتبية؟
100%. ظاهرة العمل عن بعد أدت إلى انخفاض حاد في معدلات إشغال المساحات المكتبية التجارية في العديد من المدن،
مما أدى لتعثر الصناديق التي كانت تركز 100% على هذا القطاع.
نعم، وهناك مشكلة السيولة في الصناديق المغلقة التي ذكرناها، حيث لا يمكنك سحب أموالك بسهولة في أوقات الأزمات. وهناك خطر آخر أكثر شراسة،
وهو
أسعال الفائدة. تقلبات أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر.
لحظة، أسعار الفائدة؟ كيف يرتبط قرار البنوك المركزية برفع أو خفض الفائدة بصندوق يمتلك عقارات ويأخذ إيجارات؟
الارتباط وثيق جداً. أولاً، الصناديق العقارية تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لتمويل شراء عقارات جديدة. عندما ترتفع الفائدة، تزداد تكلفة خدمة هذا الدين.
مما يقلص من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.
بالضبط. وثانياً، عندما ترتفع أسعار الفائدة، تصبح السندات الحكومية الخالية من المخاطر أكثر جاذبية.
فيهرب المستثمرون من الصناديق العقارية نحو السندات، فتنخفض أسعار أسهم الصناديق.
صحيح، حتى لو كانت العقارات نفسها تدر إيجارات جيدة. وهذا يفسر النصيحة الجوهرية من المصادر بضرورة تنويع الاستثمار في أكثر من صندوق لتقليل المخاطر.
إذن يجب توزيع الأموال على صناديق بقطاعات متباينة لتخفيف هذه الصدمات المفاجئة.
هذا هو جوهر إدارة المخاطر. الفهم العميق لهذه المحركات هو ما يميز المستثمر الواعي عن الشخص الذي يبحث فقط عن الربح السريع.
كل هذا يقودنا إلى خلاصة محورية من قراءتنا اليوم للمستمعين. الصناديق الاستثمارية العقارية ليست عصا سحرية ولا تخلو من المطبات،
أكيد،
ولكنها نافذة مرنة ومهنية تفتح أبواب سوق العقارات أمام الجميع، حتى ذوي الميزانيات المحدودة، متجاوزة عوائق الملكية الفردية للإدارة والتكاليف العالية.
هي تقدم أداة استراتيجية لمن يبحثون عن فرص لنمو مالي مستدام، وتوزيعات دورية لتنويع محافظهم بشكل ذكي.
تماماً.
وبصراحة، هذا التطور يطرح فكرة تستحق التأمل. إذا أصبحت الصناديق الاستثمارية العقارية تجعل امتلاك أجزاء من فنادق ومراكز تجارية ضخمة أمراً متاحاً للجميع بكبسة زر،
بمرونة وكفاءة عالية.
نعم، فكيف سيغير هذا من مفهومنا التقليدي عن امتلاك العقار؟ هل سيأتي اليوم الذي يتخلى فيه الناس عن حلم شراء منزل مستقل مرهق إدارياً ومادياً لصالح العيش في مساحات مستأجرة مع امتلاك حصص مرنة وعالية السيولة في مدن بأكملها من خلال هذه الصناديق؟
سؤال مفتوح ومثير جداً للاهتمام. هل نكتب اليوم نهاية الحلم البشري الكلاسيكي؟ نترك هذا السؤال العميق لكل من يتابعنا للتفكير فيه واستكشاف أبعاده بأنفسهم.